إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس التاسع لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن أنواع المجاز، وقلنا أن المؤلف ذكر أربعة أنواع منه على سبيل المثال للحصر، وهي المجاز بالزيادة، والمجاز بالنقصان، والمجاز بالنقل، والمجاز بالاستعارة. ثم تكلمنا عن كلام أهل العلم بشكل موجز عن المجاز، وبينا أن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا ردود العلماء السلفيين على القائلين بالمجاز بخصوص الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الشأن. واليوم سنقوم بمراجعة الدروس السابقة التي مرت معنا حتى الآن. وفي البداية أحب أن أنوه على عدة أمور. الأمر الأول في كيفية الدراسة لهذه المادة، وفي الشروح المعتمدة والتفريغات التي نعتمدها في الامتحانات. أما بالنسبة لكيفية الدراسة لهذه المادة فقد سئلت عن هذا في بداية الأمر، والأفضل أن يقوم الطالب بالتحضير للدرس ويجمع الفوائد خلال الدرس، وإن تمكن أن يقوم بتفريغ الدرس بخط يده على سبيل المراجعة، ومن استمر على هذا كفاه بإذن الله. وللتحضير نحن ننصح بكتاب شيخنا الشيخ علي الرملي حفظه الله في شرح الورقات، فهو شرح ميسر وسهل، وهو من أقرب الشروح للطالب المبتدئ، ومن اعتمد عليه يستفيد فائدة طيبة بإذن الله. وأيضا يمكن الاطلاع على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لمنظومة الورقات، وهو شرح طيب مفيد كما هي العادة في شروحات هذا الإمام رحمه الله تعالى. المهم أننا في الامتحانات بإذن الله لن نخرج عن هذا الشرح أو شرح الشيخ علي حفظه الله تعالى. وبالنسبة لحفظ المتن أو النظم، فكما تم الإعلان عنه سابقا، الحفظ اختياري سواء للمتن أو النظم. ونحن في هذا الشرح بإذن الله نحاول أن نغطي الحد اللازم معرفته بخصوص المواضيع المطروحة من غير تفصيل زائد، والهدف أن يكون هذا الشرح مناسب لجميع مستويات الطلبة العلمية، وخصوصا من ليس له دراسة سابقة لهذا الموضوع. ونحن قلنا سوف نقوم بالمراجعة، فنبدأ بإذن الله في شرح المبادئ العشرة، لأنها جميعها تحتوي المقدمات المطلوبة عن هذا العلم. ثم نتكلم عن تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، ونتكلم عن الأحكام الشرعية، نفصل في الكلام عن أحكام الشرعية التكليفية، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. ثم نتكلم عن الأحكام الشرعية الوضعية، السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، ونتكلم عن الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ثم سوف نتكلم عن النسب الستة، العلم والجهل المركب والجهل البسيط والظن والشك والوهم، وعن الفرق بين العلم والفقه، ونعرف تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا كما مر معنا، ونتكلم عن الكلام وتقسيم الكلام باعتبار تركيبه وباعتبار مدلوله وباعتبار استعماله. وإلى هنا كنا قد وصلنا في الدرس السابق. أما مبادئ هذا الفن فقلنا أن المبادئ مجموعة منظومة في الأبيات التالية: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فهي الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل وواضع هذا العلم، واسمه اسم هذا العلم، والاستمداد وحكمه ومسائله. أما الحد يقصد به التعريف كما بينا، وعرفناه أيضا بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والموضوع أي محل البحث، محل بحث هذا العلم. ومن ظاهر التعريف نرى أن محل بحثه في الأدلة الإجمالية وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس وطرق الاستنباط والاجتهاد، وكذلك تبحث في الأحكام. وثمرته قلنا أن ثمرته هي فوائد الإلمام بهذا العلم أو فوائد علم أصول الفقه، ومنها معرفة الدليل الشرعي الذي يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. نعرف ما هو الدليل المعتمد والدليل غير المعتمد، ما هو الحجة وما هو ليس بحجة، ومعرفة كيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي على أسس سليمة. ذلك أن قلنا أن صحة الدليل لا تكفي، لا بد من صحة الاستدلال. وأيضا يفيدنا بمعرفة المجتهد أوصافه، ما هي الشروط الواجب توفرها فيه أي المفتي، وأيضا معرفة المستفتي، متى يحق المرء أن يستفتي، ومتى ما هي الأوصاف التي يتصف بها المستفتي، وأيضا معرفة كيفية التوفيق بين الأدلة في حال التعارض أو التعارض الظاهري، لأن الأدلة في القرآن والسنة لا تتعارض. ثم معرفة أسباب اختلاف العلماء وتمييز الحق من الباطل بالدليل، وكذلك تيسير عملية الاجتهاد واجتهاد المتعلق بالحوادث الجديدة وإعطائها ما يناسبها من الأحكام. نحن إذا قعدنا القواعد على أسس سليمة في صحة الاستدلال وكيف يتم الاستدلال، أمكننا هذا من إعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. وقلنا أن من أهم هذه الفوائد حفظ العقيدة بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. وقد مر معنا كيف نرد على بعض الشبه مثلا المتعلقة في تفسير قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أو وجاء ربك والملك صفا صفا، وكيف نرد على المنحرفين. وهذا تيسر لنا وللعلماء الأكابر بمعرفة أصول الفقه وفهمهم لأصول الفقه وكيفية الاستنباط وكيفية الاستدلال. ثم نسبة هذا العلم أي نسبته إلى غيره من العلوم. وقلنا أن أصول الفقه هو كالأساس للفقه، وهو كالنحو للغة العربية. قلنا أنه كذلك كالمصطلح الحديث لعلوم الحديث. أما فضله فقلنا أن فضله كفضل غيره من العلوم الشرعية الظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الواضع فقلنا أن واضع هذا العلم هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وأما اسم هذا العلم قلنا أن اسمه علم أصول الفقه، واستمداده أي مصادر هذا العلم، من أين تأتي مصادر هذا العلم. وقلنا أن العلوم التي يستمد أصول الفقه الكتاب والسنة واللغة العربية كما تبين معنا، والفطرة السوية والعقل السليم، آثار الصحابة، وهناك أيضا مصادر أخرى تظهر وتتبين بالاستقراء. حكم هذا العلم قلنا حكمه فرض كفاية، وأنه قيل أنه فرض عين لمن أراد الاجتهاد. أما مسائله فقد مرت معنا مسائله فيما بعد، ذكرها المؤلف يعني ذكر حوالي 20 بابا منها، أو أبواب أصول الفقه ومسائله، عندما قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فهذه هي مسائله وأبوابه التي سوف يقوم بشرحها المؤلف، أو سوف يسردها المؤلف، وقمنا بشرح بعضها وسوف نكمل الشرح بإذن الله. هذا وكنا قد حذرنا من بعض الأمور التي دخلت هذا العلم، وأهمها مباحث علم الكلام. قلنا أنه يجب اجتناب بعض المباحث التي موجودة في كتب أصول الفقه، وهي المباحث الكلامية والمنطقية التي لا علاقة لها بتحقيق الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومعرفة الفقه والأدلة الصحيحة. يعني قلنا أن طالب العلم عليه أن يهتم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعلوم التي تساعده على فهمهما، وكيفية استخراج الأدلة الشرعية، والهدف هو العمل بمقتضى العلم ونشر العلم بين الناس. ولهذا فعليه أن يجتنب ما قد يعيق هذا كله، ومن أهم ما قد يعيق هذا اللي هي مباحث علم الكلام، وهي المباحث المنطقية التي لا طائل من ورائها، وبل أثرها على فساد العقيدة واضح ظاهر، كما بينا ذلك في بعض الأمثلة، وكما بين العلماء في كتبهم رحمهم الله تعالى. ثم شرعنا بشرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قدم بمقدمة هو، وفرقنا بين المعرفة والعلم، وقلنا أن المعرفة علم مسبوق بجهل، وأما العلم فقد يسبق بجهل وقد لا يسبق، وبينا الفرق بين الفصل والكتاب والباب والمسألة، ويرجع لهذا من الشرح. وأما تعريف أصول الفقه فقلنا أننا يمكننا تعريفه إما باعتبار مفرديه أو باعتباره لقبا، وسوف نبين لاحقا أن تعريفه باعتبار لقبا بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما تعريف الأصول الفقه باعتبار مفرديه قلنا لا بد من تعريف مفرديه أصول والفقه. وعندما تكلمنا عن الإفراد أي إفراد ما يقابل التركيب وليس الذي يقابل التثنية والجمع، وقد عرفنا أصول الفقه باعتبار مفرديه، فقلنا الأصول أنها الدليل أو الأدلة، وقلنا أن الأصول جمع أصل، والأصل يأتي على عدة معان في الاصطلاح، إما الدليل والذي يهمنا هنا، وإما أن يأتي بمعنى القاعدة المستمرة أو القاعدة المضطردة. وضربنا لذلك مثالا أن إباحة الميتة للمضطر هو خلاف للأصل، أي خلاف القاعدة المضطردة. وقلنا أيضا أنه يأتي بمعنى المقيس عليه، وهو في باب القياس، وهو أحد أركان القياس الأربع، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم، وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل لاحقا. وهذا بالنسبة للأصل. أما بالنسبة للفقه قلنا أن الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا عرفه المؤلف بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وبقوله طريقها الاجتهاد قلنا أن ظاهر كلام مؤلف أنه لا يرى الأحكام الشرعية التي تأتي بالنص بأنها من الفقه. وبينا لاحقا تعريف الاختلاف التعريف بين الفقهاء وبين الأصوليين بالنسبة للفقه. فالأصوليون لا يعتبرون الأحكام الشرعية التي تأتي بالنص معرفتها لا يعتبرها من الفقه، مثل معرفة وجوب الصلاة وجوب الصيام، إنما الذي يكون فيه نوع من الاجتهاد يعتبرونه من الفقه. والمقصود بالاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي، مثال ذلك النية بأنها واجب الوضوء، هذا ليس هناك نص ولكن هو باستقراء الأدلة والاستنباط فيعتبرون هذا فقها، أما غيره فلا يعتبرون، أما الذي ظاهر بالنص واضح بالنص لا يعتبرونه فقها عندهم. فمن تعريفه الفقه، تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بدأنا نتكلم عن الأحكام وقلنا أن الأحكام جمع حكم، والحكم لغة هو المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم قلنا إما أن يكون حكما عقليا، وإما أن يكون حكما حسيا، وإما أن يكون حكما عرفيا أو حكما شرعيا. وبينا الفرق بين هذه الأحكام، فقلنا أن الحكم العقلي هو ما تدرك فيه الأحكام بالعقل، مثل أن الجزء بعض من الكل. والحكم الحسي هو ما يدرك بالحس، أن الأكل يؤدي إلى الشبع والنار محرقة. والحكم العرفي والعادي وهو ما يدرك فيه الأحكام بالعادة أو بالعرف، ومثل نزول المطر يأتي بعد الرعد والبرق، هذا عرف بالعرف والعادة. والحكم الشرعي قلنا هو المأخوذ من الشرع. وعندما قال في تعريفه الفقه معرفة الأحكام الشرعية أخرج بذلك باقي الأحكام العقلية والحسية والعادية وأبقى الحكم الشرعي. وقلنا بطريق الاجتهاد أخرج بذلك ما ليس بطريق الاجتهاد، مثال ذلك اللي ما ظهر النص، وكذلك الأدلة المتعلقة بالعقائد لأنها ليس هناك اجتهاد في العقائد فأخرجها بذلك. المهم قلنا أن قد ممكن نستنتج تعريفا من هذا بأن نقول بأن أصول الفقه هو معرفة الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم بدأنا بالكلام عن الأحكام الشرعية، وقلنا أن الحكم الشرعي اصطلاحا هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا أو وضع. وقلنا أن خطاب الشرع هو الكتاب والسنة، وذكرنا الأدلة، وذكرنا أن المراد بأفعال المكلفين جميع عمل الجوارح يشمل القول والاعتقاد والعمل. وبينا معنى المكلف وما هو التكليف، فقلنا أن طلبا يشمل طلب الفعل والكف، والتخير هو المباح، والوضع مقصود به الأحكام الوضعية. وعليه فتكون الأحكام الشرعية عندنا قسمان، الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. والأحكام التكليفية قلنا أن المراد بالحكم التكليفي هو ما دل عليه خطاب الشرع أي الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين من طلب فعل أو ترك أو تخير. وبينا أنها خمسة أحكام، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وذكرنا أن المؤلف عندما عرفها جميعها بالثمرة، ونحن أضفنا التعريف بيان الحقيقة أو الماهية، وهو ضروري جدا ولا بد من حفظ هذه التعريفات في أصول الفقه. وبدأنا بالواجب وقلنا أن الواجب لغة هو الساقط، وعرف المؤلف الواجب في الاصطلاح فقال ما يثاب على فعله وعاقب على تركه. ونحن قلنا الصحيح أن يقال أن الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه. وبينا أن بهذا التعريف تخرج باقي الأحكام. وقلنا أن التعريف بالماهية أن هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وقلنا أيضا بهذا التعريف تخرج الأحكام الأخرى. إذن بالنسبة للثمرة أضفنا قيدين، القيد الأول الامتثال، فاشترطنا الامتثال حتى يكون حتى يثاب، فقلنا ما يثاب على فعله امتثالا، وقلنا أيضا لا ما يستحق العقاب، وما قلنا يعاقب، ما جزمنا بالعقاب لأن قلنا أنه تحت المشيئة، إلا يعني طالما أنه تحت الشرك فإنه تحت المشيئة. قلنا إذن يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه. وفي التعريف بالثمرة ما هي، قلنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وقلنا بالنسبة للواجب أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام بعدة اعتبارات، باعتبار الفعل وباعتبار الوقت وباعتبار الفاعل. أما باعتبار الفعل فالواجب قسمان، واجب معين وواجب مبهم، وبينا أن الواجب المعين وهو الأكثر، وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه، مثل الصلاة والصوم والزكاة لا يقوم غيرها، لا يقوم غيرها مقامها، لا بد أن تؤدى هي بنفسها بذاتها. أما الواجب المبهم فهو واجب مخير، قالوا هو اسم لا آخر له، الواجب المخير، وقالوا هو ما تعلق الوجوب فيه بأحد الأمور لا بعينه، بحيث أن المكلف يكون مخيرا بأن يأتي بأحد أشياء محصورة، فإن فعل واحدة منها أجزأه، مثل خصال الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق، إن فعل إحداها أجزأه ذلك. والتقسيم الثاني قلنا باعتبار الوقت، وقلنا هو نوعان أو قسمان، واجب موسع وواجب مضيق. وقلنا الواسع واجب موسع هو الذي يتسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه، أي أن وقت اللازم لفعل هذا أو الوقت المعطى حتى نؤدي الفعل هو أكبر أو يزيد على الوقت اللازم لفعل هذا الواجب، مثل أوقات الصلوات الخمس، مثلا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني عندنا وقت من الزوال بعد الزوال حتى ذاك الوقت. وصلاة الظهر إذا أداها المرء ما تأخذ مع كل هذا الوقت، إنما تأخذ جزء من هذا الوقت، لهذا هو واجب موسع. أما الواجب المضيق ما لا يتسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه، يعني ما تعين له وقت لا يزيد عن الوقت اللازم لفعله، مثل صيام رمضان، فصيام رمضان يبدأ من أول يوم في رمضان وينتهي في آخر يوم في رمضان، وليس هناك وقت أطول من هذا، إنما هو متعلق بهذا الوقت، فلهذا هو واجب مضيق. أما قلنا باعتبار الفاعل فإما أن يكون الواجب العيني وإما أن يكون الواجب الكفائي. وقلنا أن الواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، كالصلاة، لا الصلوات الخمس والصيام وما إلى ذلك. أما الواجب الكفائي فقلنا ما طلب الشارع فعله من غير تعيين فاعله، يعني ما يجب فعله على بعض الأمة من غير تعيين، فإن قام به من يحصل به المقصود سقط عن الباقين ولا يأثمون، وإن تركوه جميعا أثموا، مثل الصلاة على الجنازة قلنا. أما الفضل والثواب في هذا قلنا أن الفضل والثواب يكون للذي يقوم به على وجهه المطلوب، وليس لباقي الأمة، إنما يسقط بفعله عن باقي الأمة. أما المندوب فقلنا أنه في اللغة المدعو، وهو الدعاء إلى الفعل المهم، وهو الذي يسمى سنة ومستحبا والتطوع والنفل والقربة. عرفه بالثمر أيضا فقال، ونحن نعرفه نقول ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، وأضفنا قيد الامتثال لأن لا بد من فعله امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى حتى يثاب على ذلك، ولما أثيب فالإخلاص شرط في ذلك. وقلنا أن تعريفه بالحقيقة هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بينما الواجب الطلب فيه طلب جازم. وقلنا أنه مأمور به حقيقة، هو الراجح أنه مأمور به. قلنا مثال ذلك السنن الرواتب والسواك وغير ذلك. والمباح قلنا هو الحكم الثالث، قلنا أنه المعلن والمأذون فيه. وقلنا أن تعريفه بالثمرة قال المؤلف: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أما التعريف بالحقيقة والماهية: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وقولنا لذاته هي إضافة مهمة، قلنا أولا لا يتعلق به أمر ولا نهي، ليس هناك أمر نهي، هناك تخير، ولكن قلنا لذاته، وقلنا لذاته هذا أي بقطع النظر عن كونه وسيلة لغيره، لأن المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب، وإن كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. وقلنا أن القاعدة في ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وضربنا لذلك مثالا عن الرجل إذا أراد أن يحج، أن يسافر الحج الواجب، فسفره السفر مباح في ذاته لذاته ومباح، لكن لما كان وسيلة إلى الحج الواجب صار السفر واجبا. وإذا أراد المرء أن يعتمر فهو بذلك مندوب، لأن العمرة مندوب وهو وسيلة لهذه العمرة وغير ذلك. وإذا كان السفر لمعصية كما قلنا فهو محرم مع أنه في الأصل مباح، ولكن لما كان سببا لسفر فيه معصية كمن يسافر ليشرب الخمر أو ما إلى ذلك، فقلنا أنه يكون محرما بذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم تكلمنا عن المحظور، وقلنا أن المحظور لغة من الحظر وهو المنع فهو الممنوع، وقلنا أن التعريف بالثمرة ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله، إن فعله استحق العقاب، وإن تركه امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى يثاب عليه. فاشترطنا الامتثال وقيدنا وضعنا قيد أنه يستحق العقاب على فعله، ولم نجزم بالعقاب على ذلك، لأننا قلنا أنه تحت المشيئة، فإن ما دون الشرك يكون تحت المشيئة. أما تعريف بالحقيقة المهية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فهو يختلف عن الواجب بأن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أما هذا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وهو يختلف عن المكروه الذي سنتكلم عنه لاحقا، ما طلب الشارع هنا تركه طلبا جازما، أما المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والمكروه قلنا تعريفه بالثمرة ما يثاب على تركه امتثالا، أيضا هنا قيد الامتثال، فما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. وبالماهية قلنا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. هذا. وقلنا أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند أهل العلم. الأول هو ما نهى أو ما نهي عنه نهي تنزيه، أو يسمى بكراهة التنزيه، وهو ما مر معنا في دروس الأصول. والاصطلاح الثاني الحرام، فيقال كراهة التحريم، ويقصد به الحرام أو المحظور. وقال بعض العلماء أنه هو غالب إطلاقات المتقدمين مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم، ومثلنا لذلك بكلام الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان. والمصطلح أو الاصطلاح الثالث هو خلاف الأولى، وقيل هو ما ورد فيه نهي غير مقصود، يعني المكروه فيه نهي مقصود، أما خلاف الأولى فيه نهي غير مقصود، مثل ترك راتبة الظهر مثلا، تركها ليس مكروه ولكنه خلاف الأولى. ثم أكملنا بالكلام عن الأحكام الوضعية. القسم الثاني أو النوع الثاني من الأحكام الشرعية هي الأحكام الوضعية، وقلنا أن الأحكام الوضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع وضعا، أو هي خطاب الشرع المتعلق بالمكلفين بالوضع. وهي خمسة أحكام، السبب، أو هي أكثر من خمسة لكننا شرحنا خمسة أحكام منها، هي السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل. والسبب لغة هو الطريق إلى الشيء، وفي الاصطلاح قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وقلنا يقصد بما يلزم من وجوده الوجود أي إذا وجد السبب وجد الحكم الشرعي المتعلق به. فهذا معنى قولنا ما يلزم من وجوده الوجود، أي أن السبب إذا وجد وجد الحكم الشرعي المتعلق به. وضربنا لهذا عدة أمثلة لابد من حفظها مع التعريف. مثال ذلك دلوك الشمس، قلنا أو زوال الشمس هو سبب لوجوب صلاة الظهر، وقلنا أن السرقة سبب في الحد، وقلنا أن القتل العمد العدوان سبب للقصاص، وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، وغير ذلك من الأمثلة. وقلنا أنه بقولنا يلزم من عدمه العدم أي إذا عدم عدم الحكم الشرعي، إذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم الشرعي. أيضا مثاله كان في دلوك الشمس، إذا لم يوجد دلوك الشمس فلا وجوب لصلاة الظهر، فلا بد من وجود، إذن لا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لا بد إذا وجد وجد الحكم، وإذا عدم عدم الحكم المتعلق به. وضربنا لذلك أيضا أمثلة. وقلنا لذاته أي لا لغيره، أي بالنظر إليه خاصة بقطع النظر عن أي مؤثر آخر من شرط أو مانع قد يوجد، أو من انتفاء شرط أو وجود مانع. والشرط قلنا لغة هو العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا ما يلزم من عدمه العدم أي إذا عدم الشرط عدم الحكم متعلق فيه. وضربنا لهذا مثلا بالوضوء بالنسبة للصلاة، فالوضوء هو شرط من شروط الصلاة، فإذا انتفى الوضوء الذي هو شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة، وهذا معنى قولنا يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط لم توجد الصلاة، قصدنا بذلك الصلاة الشرعية. وفي قولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي أن الشرط لا يؤثر بوجوده، فإذا وجد لا يعني أن الحكم يوجد، فإذا توضأ شخص لا يلزم من هذا أن الحكم الصلاة وجد بذلك. ولهذا قلنا، وهذا معنى قولنا أن الشرط يؤثر في حالة العدم، أنه إذا عدم الشرط أثر في الحكم، أما إذا وجد فلا يؤثر في وجود الحكم أو عدمه. وقلنا لذاته أيضا بنفس الأسلوب مع السبب، احترازا في حال كان التأثير غير الشرط. وضربنا لذلك أيضا بعض الأمثلة كالولي في النكاح قلنا شرط، والحول شرط في الزكاة وما إلى ذلك. وفرقنا بين الشرط والركن، وقلنا أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في ماهية الشيء، وأن الشرط خارج عن ماهية الشيء، ومثلنا لذلك بشروط الصلاة كالوضوء والإسلام والعقل والتمييز وما إلى ذلك أنها لا تدخل في أعمال أو في ماهية الصلاة، التي ماهية الصلاة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، الشروط لا تدخل فيها، أما الأركان فتدخل في ماهية الصلاة مثل الركوع والسجود وما إلى ذلك. ثم تكلمنا عن الحكم الثالث وهو المانع، وقلنا أنه لغة هو الحائل والحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح قلنا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا وجد، يعني قصد ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد عدم الحكم، فمنع من وجود الحكم وجوده. أما قول لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، أي بحد ذاته، فإذا عدم هذا الشيء لا يؤثر في الحكم وجودا وعدما. ومثلنا لذلك على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، القاتل الوارث، القتل هو مانع من موانع الإرث، قلنا أن الرضاع مانع من موانع النكاح سواء ابتداء النكاح أو دوامه، وقلنا أيضا أن الجهل من موانع الحكم بالتكفير، وقلنا أن الحيض مانع للصلاة والصيام وما إلى ذلك. ثم تكلمنا عن الصحيح، وقلنا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هذا في الاصطلاح. وفي اللغة قلنا السلامة وعدم الاختلال، لذلك قالوا زيد صحيح إذا كان سليما من المرض. ففي الاصطلاح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وقيل أيضا في الاصطلاح الصحيح ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وعرفنا النفوذ لغة هو وصول الشيء إلى غايته، وقلنا أن أصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي. ويعتد به أي لا يؤمر بإعادته إن كان عبادة فتبرأ به الذمة، فإذا كان صحيحا العبادة صحيحة يعتد بها أي تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، فلا يحتاج العبد أن يعيدها، وهذا لا يكون إلا إذا كان مستوفيا للشروط والواجبات والأركان، وإذا انتفت الموانع فيكون بذلك صحيحا. وقلنا أن المعاملات توصف بالنفوذ والاعتداد، فيقال عقد نافذ وعقد معتد به. أما العبادات فتوصف بالاعتداد، عقود مثل العبادات اللي هي يعتد بها الصلاة أو لا يعتد بها. وقلنا أن العقد إذا كان صحيحا سمي نافذا ومعتدا به وترتبت آثاره عليه، والعبادة إذا كانت صحيحة اعتد بها وترتبت آثارها عليه وسقط بها الطلب. وترتب الآثار قلنا بالنسبة للعبادات واحد، وهو سقوط الطلب والإجزاء. أما بالنسبة للعقود فإنها تختلف باختلاف طبيعة العقد، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو ما إلى ذلك، فلكل عقد ثمرة خاصة إذا صح ترتبت آثاره عليه. ثم نأتي للباطل، وقلنا الباطل لغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا عكس الصحيح، أي ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فلا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. وقلنا أن هذا يحدث إذا اختل شرط من الشروط أو الأركان والواجبات، وإذا وجد مانع من الموانع. وضربنا لذلك أمثلة، في العبادات والمعاملات، وقلنا أن في العبادات إذا اختل شرط من الشروط أو مانع من موانع لا تبرأ الذمة ولا تجزئ العبادة ولا يسقط الطلب بها، فلا بد من إعادتها. أما في المعاملات قلنا لا يعتد بالعقد مثلا، ولا يعتد نافذا ولا يعتبر نافذا، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد عليها أيضا. وضربنا لذلك مثال من شروط الصلاة، مثلا إذا اختل شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء مثلا، أن الصلاة تبطل ولا يسقط بها الطلب وما إلى ذلك. وفرقنا بين الباطل والفاسد، وقلنا أن الباطل والفاسد مترادفان، ومعنى ذلك أنهما بمعنى واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو رأي الجمهور. وقلنا أن الذين خالفوا ذلك من الحنفية، وهم فرقوا بين الباطل والفاسد، وقالوا أن الباطل ما منع بأصله ووصفه، وأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. الباطل ما منع بأصله ومنع بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله لكن منع بوصفه. وقلنا مثال الباطل عندهم بيع الخنزير بالدم، بيع الخنزير بالدم، فبيع الخنزير بأصله باطل، لأن في عندنا نهي في حديث صحيح عن بيع الخنزير، ثم دخل عليه وصف آخر وهو بيعه بالدم، وهو أيضا منهي عنه، وهو أيضا ممنوع منهي عنه بأدلة على حرمة الانتفاع بالدم، وهي أدلة صحيحة. فالأصل بيع الخنزير والوصف بالدم اجتمعا فصار هذا باطلا. أما الفاسد ضربنا لهذا مثال، قلنا بيع الدرهم بدرهمين فاسد، بيع فاسد. لما؟ لأن البيع الدرهم بأصله مشروع، لكن بدرهم مثله، بيع الدرهم بالدرهم هو مشروع، لكن دخل عليه وصف وهو الزيادة، بيع الدرهم بالدرهمين، فلما دخل وصف الزيادة صار البيع ممنوعا، وصار بهذا الوصف فاسدا. ولهذا فرقوا بين الفاسد والباطل، وكما قلنا أن الراجح أن الباطل والفاسد مترادفان وهما بمعنى واحد. ونكون بذلك أتممنا المراجعة حتى الدرس أو نهاية الدرس الرابع، وبإذن الله في الدرس القادم نحاول أن نتمم مراجعة باقي الدروس ثم نكمل بعد ذلك، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.